بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، قال بعد أن ذكر بعض الأحاديث في التكبير إذا صعد المسافر مرتفعا والتسبيح إذا نزل، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة، يعني إذا رجع من الحج أو العمرة، كلما أوفى على ثنية أو فدفد، قال: فدفد هو الغليظ المرتفع من الأرض، قال: كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي رواية المسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. فهكذا ينبغي للمسافر أن يتذكر نعمة الله تعالى عليه إذا رجع إلى بلده وقد أتم الله عليه نعمته وحصل مقصوده من السفر، لا سيما إذا كان في سفر طاعة. فإذا رجع إلى بلده عليه أن يظهر شكر الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيكثر من ذكر الله وحمده. فكان إذا أوفى، يعني إذا ارتفع على ثنية أو فدفد مرتفع من الأرض، كبر ثلاثا. وعرفنا أن الإنسان إذا ارتفع يتذكر علو الله تعالى فيكبر، يستشعر كبرياء الله جل وعلا فيكبر، وأيضا قد يستعظم نفسه فيكبر، فالكبرياء لله وحده جل وعلا. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون يعني راجعون. ثم يتذكر الرجوع الحقيقي وهو الرجوع إلى الله، فقال: تائبون. والتوبة الحقيقية لابد أن تكون مع عبادة الله وحده جل وعلا، قال: تائبون عابدون، كما قال الله تعالى: التائبون العابدون، وقال: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. فيجمع الله تعالى بين التوبة والعبادة، لأن حقيقة العبادة هي في الحقيقة رجوع إلى الله جل وعلا. قال: تائبون عابدون ساجدون، وهذه أعظم صور العبادة العملية، فالسجود أقرب ما يكون فيه العبد من ربه جل وعلا. قال: لربنا حامدون. وسبحان الله، هذا كما قال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون. وهنا تلاحظ: تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. قال: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يتذكر يعني نعمة الله تعالى عليه، تأمل كيف العبد يجدد يعني هذا العهد دائما فيما بينه وبين الله، عهد العبودية والحمد لله جل وعلا وحمد الله تعالى على نصر دينه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. وهكذا ينبغي للمسلم أن يطلب النصيحة من أهل الفضل والعلم. قال: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني على كل مرتفع. فهذه وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذا الذي يوصلك إلى الله تعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمسلم إذا جعل تقوى الله نصب عينيه، يراقب الله دائما في حياته كلها، في سره وعلانيته، في سفره، في حضره، في بيته، في عمله، بهذا يقترب من الله تعالى في كل لحظة. عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، على كل مرتفع. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى هذا الصحابي بالتكبير على كل مرتفع، مما يدلك على عظم شأن هذه السنة، أنه لا ينبغي للمسافر أن يغفل عنها، لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم طوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الصحابي بظهر الغيب، يعني هو ولى ولا يسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا المسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب، فيقول له الملك ولك بمثله. وهذا من تمام الأخوة الإسلامية بين المسلمين. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. قال اربعوا بفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم. فهذا حديث عظيم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بهذا التكبير والتهليل في السفر، فالأصل في الذكر أن يكون بخفض الصوت، إلا ما ورد به الدليل أن يجهر المسلم فيه بصوته كالتلبية مثلا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بها وأصحابه رضي الله عنهم. فأما باقي الأذكار فالأصل فيها الإصرار، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. كذلك هنا لما كانوا يكبرون ويهللون في السفر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم. لماذا؟ قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. كما قال جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه والله بما تعملون بصير. فافتتحت الآية بالعلم واختتمت بالعلم، فدل هذا على أن المعية هنا معناها معية العلم، وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه. وتأمل كيف يعبر الله تعالى عن العلم بالمعية، يعني يقول وهو معكم أينما كنتم، حتى يستشعر العبد كمال قرب الرب منه جل وعلا، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وهو معكم أينما كنتم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني بعلمه جل وعلا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والله تعالى كما هو مقرر على العرش استوى فوق السماوات العلى جل وعلا، لكن المعية هنا معية العلم. فإذن هكذا يستشعر العبد كمال قرب ربه منه جل وعلا. قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فالله تعالى سميع قريب، ولهذا قابل هذا بهذين الاسمين، قال فإنه سميع قريب، ليس بأصم ولا غائبا، فهو سميع قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والعبد إذا استشعر قرب الله تعالى منه تأدب مع الله، وهذا من أعظم أثار التعبد باسم الله تعالى القريب. من الجميل أن يستشعر العبد كمال قرب ربه منه جل وعلا، وأن الله تعالى يرى كل حركة منك، يسمع كل كلمة منك، فكيف سيكون حالك مع الله؟ هنا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على هذا الأدب بتذكيرهم بأسماء الله وصفاته. فإذا استشعر العبد أن الله معه وأنه سميع قريب لا يرفع صوته. تخيل أنت تأتي وتقف أمام ملك وأنت قريب منه، وهذا ملك جليل عظيم، تخيل وأنت في حضرة الملك تصرخ ترفع صوتك أمامه حتى لو كان بالثناء عليه، هذا من سوء الأدب في الحقيقة. ربما يقول لجنده وحاشيته أخرجوا هذا، هذا ما تعلم الأدب. فهذا أمر عظيم في تعبد المسلم مع ربه جل وعلا. فعندما تستشعر قرب الله تعالى وأن الله يراك في صلاتك تتأدب، ما تتحرك حركة بلا حاجة. عندما تكبر تكبر بخشوع، الله أكبر، خلاف لا يكبر وهو كأنه تكبير المتهاون هكذا، حتى ما يرفع يديه، ما يجعل كفيه تجاه القبلة كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الله أكبر، يرفع يديه رفعا هكذا يعني بلا مبالاة. يعني هذا ما يتأدب مع الله الأدب الكامل، وإن كان الصلاة صحيحة والله يقبله، والله تعالى أرحم بعباد من الوالدة بولدها، كم يعفو الله تعالى ويغفر ويرحم ويرضى بالقليل حتى لو أسأنا الأدب معه، هذا من رحمته. لكن ما أجمل هذا الأمر في العبودية، أن تكون العبودية مبنية على الأدب. ولذلك عندما تتفكر في مستحبات العبادة وآدابها تجد أن المقصود منها أن تكون العبادة في أجمل صورة. ولا لماذا يرفع المسلم يديه بهذا الرفع بهذه الصورة، يجعل يديه تجاه القبلة؟ لماذا يضع اليمنى على اليسرى؟ لماذا يخفض رأسه قليلا وينظر إلى موضع سجوده، ما يرفع رأسه شامخا بأنفه؟ هذا كله مع الأدب، كله من الأدب مع الله جل وعلا. وهكذا في دعائه، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى آخره. فعندما تدعو بصوت منخفض هذا يدل على كمال يقينك بقرب الله منك وأن الله يسمعك، ثم هذا يدل على تخشعك وإخباتك لله جل وعلا خلاف الذي يرفع صوته. فهذا في الحقيقة من كمال الأدب مع الله جل وعلا. قال: باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. فهذا الحديث فيه أن الله تعالى يستجيب دعاء هؤلاء الثلاثة وغيرهم أيضا، وهذا على سبيل التعليم، قل ثلاث حتى يحفظ السامع ما سيذكره في الحديث. قال: دعوة المظلوم، لأن الله تعالى أقام العدل بين خلقه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا تحقيق العدل هذا من أفعال الربوبية، وأفعال الربوبية لا فرق فيها بين مسلم وكافر، لأن الله يقيم العدل بين المخلوقات، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن قال: دعوة المظلوم، لأنه يطلب من ربه أن يعدل. قال: ودعوة المسافر، لأن المسافر غريب عن بلده، فيكون في قلبه انكسار وافتقار إلى الله تعالى. ولهذا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسباب الإجابة قال: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه من أسباب الإجابة، لكن الذي منع من الإجابة المطعم الحرام والمشرب الحرام. فإذا السفر هذا من مظنة إجابة الدعاء، لذلك ينبغي المسافر أن يستغل وهو في الطائرة وهو في السيارة مسافرا، يرفع يديه في بعض الأوقات ويدعو الله تعالى، يلح على الله تعالى. ثم قال: ودعوة الوالد، وفي بعض الروايات على ولده، أو كذلك إذا دعا لولده. فالوالد يعني إذا دعا لولده هذا يدل على كمال رضاه، والله تعالى عظم من حق الوالدين. فإذا دعا الوالد هذا يدل على أنه قد رضي عن ولده، فيستجيب الله تعالى دعوته، أو إذا دعا على ولده والعياذ بالله. وكذلك يعني دعوة يعني إذا كان هذا دعاء الوالد فالأم أقرب وأعظم، حقها أعظم، فكذلك يعني دعاء الأم. وفي بعض الأحاديث دعوة الصائم حين يفطر، لأن أيضا الصائم يعني خاصة وقت الإفطار يكون في غاية الانكسار والافتقار إلى الله. وذلك ترى أن من أعظم أسباب الإجابة أو سر الإجابة في مثل هذه الصور هو كمال الافتقار والانكسار إلى الله جل وعلا. قال: باب ما يدعو إذا خاف ناسا أو غيرهم، لأن هذا قد يحصل في الطريق، أن خاصة في الزمان الأول، فيكثر قطاع الطرق والسباع يعني الأعداء، فماذا يقول إذا خاف ناسا في طريقه؟ قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. فتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا الخوف خوف طبيعي، ليس الخوف الذي ينقص من الإيمان، كما يخاف الإنسان من حيوان مفترس أو من حية، أو فمثل هذا لا يؤثر في نقص الإيمان، لكن المسلم يتوكل على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. الله أكبر، هكذا المسلم يلجأ إلى الله تعالى. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غار ثور والأعداء جاءوا، حتى لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لا رآهم، فقال لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وهنا يعني يسأل الله تعالى أن يدفع شر هؤلاء، فيقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. وهذا يعني في مبالغة في دفع شر الأعداء. قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فسأل يعني الغلبة عليهم، نجعلك في نحورهم، ثم أيضا الوقاية من شرهم، ونعوذ بك من شرورهم. قال: باب ما يقول إذا نزل منزلا، المسافر إذا نزل منزلا. وكذلك هذا والله أعلم يعني عام، يعني إذا كان الإنسان في رحلة في الحضر فنزل في البر في مكان، أو في البحر على ساحله، أو فنزل في أي مكان يدعو بهذا الدعاء. قال: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فهكذا يلجأ المسلم إلى الله في كل أحواله. ف فإذا نزل منزلا لا يدري، لعل هذا المنزل في شيء من الهوام أو الحشرات أو الحيوانات المؤذية، فيستعيذ بالله، يلجأ إلى الله. وكان العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستعيذون بالجن من أن يؤذيهم سفهاء الجن، كما قال الله تعالى عن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا طغيانا وإثما. فجاء البديل الشرعي قال أعوذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات يدخل فيها الكلمات القدرية، يعني الله تعالى إذا قال شيء كن فيكون، فحفظك وسلامتك وهدايتك وراحتك كلها معلقة بأمر الله، بكلمة من الله يقول كن فيكون، يحفظ فلان، يهتدي فلان، يسلم فلان، يعافى فلان، بكلمة من الله. فهذه الكلمات القدرية وهي تامة، لا يستطيع أحد أن يجاوزها، لأن الحكم لله وحده جل وعلا. وكذلك يدخل فيها الكلمات الشرعية وهي القرآن، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، والله يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالقرآن أخباره صادقة وأحكامه عادلة، فهو كلام الله. والمسلم إنما يستعيذ بالله أو بصفات الله، والقرآن صفة من صفاته وفيه بركة عظيمة، ولذلك يستعيذ بالله تعالى وبكلماته التي تكلم بها، ومنه يعني القرآن الكريم. وهذا يدل على أن القرآن ليس بمخلوق كما يزعم بعض أهل البدع، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، ولهذا يستعيذ المسلم بكلمات الله. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من الهوام والحشرات والدواب، من كل ما يؤذي. قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. والأسود الشخص، قال الخطابي وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض، قال والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال ويحتمل أن المراد بالوالد وما ولد إبليس والشياطين. هذا الحديث صححه الحاكم وفقه الذهبي وحسنه ابن حجر رحمه الله تعالى ورحم الجميع، وهو كذلك يعني الحديث بعض العلماء ضعفه لوجود الزبير بن الوليد في سنده وهو يروي عن عبد الله بن عمر. والزبير بن الوليد مجهول، يعني هو تابعي لكن غير معروف، والجهالة في طبقة التابعين خاصة إذا رووا مثل هذه الأحاديث المتعلقة بالأذكار وفضائل الأعمال يغتفر العلماء مثل هذه الجهالة. ولذلك النسائي مع شدته في الرجال أخرجه في كتابه عمل اليوم والليلة، وهذا الكتاب وضعه لأن يعمل به المسلمون ويأخذون من الأذكار التي فيه. وبوب عليه باب ما يقول إذا كان في سفر فأقبل الليل، فهذا الحديث يعني يمشى، ولا بأس أن يقول المسلم مثل هذا الدعاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل. والله تعالى في سورة الفلق علمنا أن نستعيذ من الليل إذا دخل، قالوا من شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو الليل إذا وقب إذا دخل، لأن الليل إذا دخل بغروب الشمس تنتشر الشياطين والجان وربما تخرج بعض الحشرات ويعني الهواء من أوكارها في الليل، والإنسان ربما ما يرى مثل هذا في ليله وظلام الليل، فممكن تضره. ولذلك يتأكد يعني تتأكد الاستعاذة في الليل، ولهذا جاء هذا الحديث في هذا الباب. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل: يا أرض ربي وربك الله، يعني يستشعر دائما أن كل شيء بيد الله وبقبضته تحت ربوبيته، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد، والأسد يعني كل حيوان مفترس من الأسد وفصيلته، يعني من الكلاب المفترسة العقورة وهكذا. قال وأسود يعني الشخص عموما، يعني أي شخص. قال ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد، يعني وهم الجان، ومن والد وما ولد، يعني إبليس وذريته، وربما يدخل يعني من شر كل من يريد بك الشر، والله أعلم. وبهذا ختم النووي هذا الباب، وأيضا من الأذكار التي يقولها المسافر إذا أسحر، يعني هنا إذا أقبل الليل، لكن ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كان في سفر ثم أسحر، يعني دخل وقت السحر، يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فهذا ذكر جميل، يعني مثل هذه الأذكار قد لا تتكرر على المسلم، لكن أحيانا تكون في سفر وبالفعل يدخل عليك وقت السحر قبل صلاة الفجر، فلا تنسى هذا الذكر، قل سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، يعني هذا من إظهارك لحمد الله، وكأنك لما قطعت مسافة طويلة وحتى أدركك السحر في آخر الليل تريد أن يسمع الناس وتسمع المخلوقات حمدك لله جل وعلا، فتقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، حسن بلائه علينا يعني حسن نعمته علينا، لأن كل نعمة ابتلاء في الحقيقة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فمن إظهارك لحمد الله تقول سمع سامع، يعني أي واحد يسمع أريده أن يظهر هذا الحمد وأن يسمع غيره هذا الحمد، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، يعني كن معي في السفر، صاحبني في سفري يا رب. شوف كيف يعني المسلم يكون قريبا من الله في كل أحواله، يستشعر في سفره أنه غريب عن بلده، لكن لا غربة مع الله جل وعلا، إذا كان الله صاحبك فماذا تريد؟ ربنا صاحبنا وأفضل علينا، زدنا من فضلك يا رب بأن تحفظنا وتوفقنا وتبصرنا تجعلنا نعتبر في سفرنا. أسفار فيها فوائد وعبر كثيرة. ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار، كما تسأل الخير والفضل تستعيذ بالله من أعظم شر، تقول عائذا بالله من النار. سبحان الله، يعني نحن نقرأ مثل هذه الأبواب، يعني حقا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاطت بتفاصيل حياة الإنسان من كل الأبواب من كل الجهات. شوف كيف السفر، كم سنة الآن في السفر، في كل حال من أحوال المسافر. هذا إذا كان في السفر، فكيف إذا كان في الحضر؟ كيف إذا كان في يعني بلده في أحواله العادية؟ فنحمد الله تعالى على هذه السنة وبعثة هذا النبي الكريم الذي علمنا حقا كل ما ينفعنا. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويعيننا على اتباع سنته، ونجعلنا من أنصار دينه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.